صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا في هذه الحلقة بها العديد من المحطات داخل المملكة وخارجها. من أهم ما في هذه الرحلة التي سنبدأها في عام 1359 للهجرة أننا سنتحدث فيها عن عصامية شاب استطاع أن يدرس رغم الظروف الصعبة. سنتحدث فيها عن عدد من الأعلام، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ إبراهيم بن محمد، والشيخ صالح حيدان، وعدد من المشايخ والعلماء. في رحلتنا أيضا امرأة تعتبر وزارة من وزارات التربية والتعليم بحق، استطاعت هذه المرأة أن تسطر من خلال عدد من المواقف، أن تسطر في هذه المواقف مجموعة من الدروس التربوية. في رحلتنا بدايات العمل الدعوي لضيفنا، سندخل ونتحدث عن أحوال المسلمين في أفريقيا. في رحلتنا أكثر من 100 رحلة إلى أفريقيا، مشاريع وجامعات ومعاهد قصب السبق فيها لهذه البلاد الطيبة المباركة بحمد الله، ونسأل الله تعالى أن يستمر هذا العطاء وأن يبقى. أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ للحديث عن شيء من صفحات حياته. مرحبا بكم شيخ، وأشكر لك قبول الدعوة، الله يحفظك.
حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك. اسمح لي أبدأ من عام 1359 حيث الولادة. ودنا نتحدث عن البيئة التي ولدت فيها، عن الوالد، عن الوالدة، عن بيئتكم التي عشتم فيها.
بسم الله.
عن الرياض أيضا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البيئة كانت بيئة دينية إسلامية صرفة. كان والدي رحمه الله هو الأخ الأكبر للشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف وعبد الملك، فأشرف على تربيتهم، لأن الجد إبراهيم مات وهم صغار، فكان الاثنين الشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اتجهوا إلى العلم، والوالد تولى شؤونهم وترك دراسة العلم، كان درس على بعض المشايخ، ولكن اضطر إلى ترك الاستمرار في العلم، طلب العلم ليتفرغ لتربية إخوانه،
وعاشوا عنده،
وعاشنا في، كانوا في بيت واحد، وكانت الوالدة والدة الجميع المرحومة رحمة الله عليها جوهرة هلالية،
اللي هذه تعتبر زوجة إبراهيم رحمه الله.
نعم، زوجة الجد إبراهيم رحمة الله عليه، تولى قضاء الرياض فترة معينة، ثم انتقل إلى رحمة الله، وانتقلت المسؤولية إلى الوالد باعتباره أكبر الأبناء، فاهتم بتربيتهم وتعليمهم والإشراف عليهم حتى شقوا طريقهم، والحمد لله وصلوا ما وصلوا إليه من العلم والمكانة.
وأنت تعتبر الابن الأول لعبد الله رحمة الله عليه؟
لا، في الأخ الأكبر الشيخ إبراهيم بن عبد الله.
أي.
وأخوي الآن متعه الله بالصحة والعافية ولا يزال.
خلينا نتحدث عن هذه البيئة. والدك كيف كان طريقة تعامله معكم؟ كيف درستم؟ كيف كانت الرياض بخاصة في المجال العلمي؟ هل في كتاتيب دخلتها؟
نعم، دخلت الكتاتيب عند منصور بن ميمون رحمة الله عليه، وكان رجلا تربويا صالحا، ودرست عند القرآن الكريم حتى أكملته، ثم بدأت كما يقول أجرد، إذا ختمت القرآن بدأت تجرد، تعيد مرة أخرى، ثم تدخل الغيب.
تجرد يعني تقرأ نظار ولا إيش؟
تقرأ نظار، تكرر مرتين، تختم مرتين ثلاث، ثم تبدأ الغيب.
لكن كنتم تكتبون ولا بس حفظ؟
لا حفظا.
ما فيه الواح
لا الكتاب الواحد لفن اخر.
نعم. وبتقول بعد التجريد وش صار؟
بدأت اغيب، ثم فتحت مدرسة محمدية وانتقلت اليها، وصلت الرابع ابتدائي، ثم فتح المعهد في عام 70، وانتقلت للمعهد الاولى التمهيدي.
يقبلون وانت في رابع
ابتدائي؟ نعم يقبلون، يملك اختبار تقييم ويشوفون عندك معلومات، ومدى استعدادك.
يا سلام.
ويقبلونك كطالب.
أيه.
فقبلت كطالب في المرحلة التمهيدية. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه قد حسد له عددا كبيرا من علماء مصر وعلماء الشام وعلماء حتى علماء المملكة. كلهم الشيخ عبد الله الخليفة رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز بن باز وكلهم كانوا يدرسون لكن لا يدرسون الأقصار. يدرسون الثانوية العامة ويدرسون أيضا كلية الشريعة.
طيب خليني أتحدث عن مدرسة من المدارس المهمة في حياتك وهي الوالدة رحمة الله عليها. أنت تعتبر الوحيد بالنسبة لها من الذكور.
الوالدة رحمة الله عليها كانت الحقيقة كما قلت مدرسة تربوية كاملة. كنا نتعلم منها فضائل الأعمال والأخلاق وكانت سبحان الله جمع الله لها بين الذكاء الحاد والفطنة وكانت سبحان الله العظيم خبيرة عليم عالمة بأحوال الأسرة والأطفال وما يعتري والتربية الدينية الصحيحة. فكانت دائما لا تراها إلا تتلو كتاب الله أو راكعة أو ساجدة أو مصلية.
كانت تقرأ؟
نعم كانت تقرأ كتاب الله. نعم
أحمد. أي نعم تقول كانت دائما عابدة.
نعم كانت عاملة وأيضا انتازت بشيء عجيب سأقوله لك وهي أول من دافع عن حقوق المرأة المضطهدة وكما يقول هنا حقوق المرأة التي تعامل معاملة غير لائقة. فكان يأتينا في البيت بعض الزوجات يشتكون من ضرب أزواجهم لهم وتهميشهم والقسوة عليهم وترحب بهم تدخلهم نفسي البيت ويجلسون عندنا فترة من الزمن
سبحان
ثم
الله.
ما نلبث الله يأتي الزوج ويضرب الباب بعنف ويقول اخرجوا زوجتي أنتم وأتكلم الوالد رحمة الله عليه بكلام رقيق تقول يا أخي ما يجوز لك أن تعاملها من المعاملة الشاذة التي ما أمر الله بها هي زوجتك وهي أم أولادك وهي 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 ومن هذا الكلام اللين الطيب فإما أن تعاملها إما ضم بإحسان وتسيهم إما ضم بعروف وتسيهم بإحسان يا أخي إذا كنت مضايق منها فطلاق وغض الحلال إلى الله سبحان الله بعضهم يتأثر ويدعو لها يقول جزاك الله خير والله الشيطان كان دائما بيننا وكذا وكذا لكن إن شاء الله لن يتكرر ويذهب بزوجته وتمشي الأمور والبعض الآخر يتطور إلى طلاق وخلاف وكذا لكن الملفت النظر أنها تأويهم لا تعتذر أبدا أذكر مرة واحدة قالت أن أهلي بعيد أهلي في منطقة الوشم أو مدينة فينا وأني وحيدة ما عندي أحد في هذا وأنه كان يضربني وكان يقسو علي وكان يعاملني معاملة شرسة وسمعت عنك جزاك الله خير وكذا وتأثرت وتأثر بالغ وقالت للبيت بيتت الحمد لله إن شاء الله ستنتهي الأمور بسلام وأمان إن شاء الله وسيصلح الله ذات بينكم وكلام من هذا أنا صغير لكن أعي الكلمات التي تقولها كانها دورا فاعلا سبحان الله العظيم كل مرأة وكانت معروفة وبيتنا معروف
ينصونها لأنها معروفة هي
نعم لأنها معروفة تأويهم
بس هذا بس
نعم
لذاتها يعني
نعم
سبحان الله
وتنتهي دائما بالصلح بإصلاح بينهم بإصلاح بين الزوج والزوجة
والرجال يقبلونها الصلح منها
يقبلون الصلح لأنها امرأة يعني صادقة في كلامها
بدون كتابة
لا لا, لا 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 أبدا بدون كتابة
الله
رحمة الله عليها فهذه الحقيقة من المواقف المؤثرة
كان يبقى الحريم كم يمكن بعض النساء كم تبقى
والأكثر ما يبقى عندنا 4 أيام 5 أيام
تبقى هالمدة وهي اللي تؤويهم وتعطيهم
نعم تؤويهم
سبحان الله العظيم
تعتبر بناتها كأنهم بناتها سبحان الله العظيم لا إله إلا الله
سبحان
أيضا العطف على الأقارب أبناء العم وأبناء بنات العم كانوا دائما عندنا لأنهم فقراء ما يجدون ما وكلما تزوجت واحدة رمت بابنها السابق على بنت عمه خذوا عند بنت عمكم وكان بيتنا مأوى للأقارب ومأوى
وين كان البيت؟
في سلمك الله في دخنة
دخنة
بجوار ناصر بن فريج إمام المسجد رحمة الله عليه
الرياض هاك الوقت كانت صغيرة طبعا
جداً
وش تذكر
جداً
من الرياض؟ جداً
جداً
وش فيها؟ وش تذكر؟
فيها أذكر طال عمرك بيت بيوت المشايخ في دخنة بتعجمة في دخنة
أي
وأيضا بيت شلهوب أذكر امرأة صالحة رحمة الله عليها يسمونها العم السارة سارة بنت فيصل سارة بنت الإمام عبد الرحمن الإمام فيصل بن عبد الله الفيصل
أيه.
الإمام عبد الله الفيصل تزوجها الملك عبد العزيز ولا أنجبت كانت امرأة صالحة تعالج الناس مجانا
الله أكبر
ذهبت مرة أصبت في عيني وذهبت في والدتي إليها ووجدناها تقرأ القرآن صفت المصحف ورحبت بها وكشفت على عيني قالت لها مشيت خطفة بسيطة وعاملها بالتمر والحليب حلبي فيها وتمر كانت تعالج بس مجان رحمة الله عليها نعم
والحليب يعني تقطر فيها
نعم تقطر فيها من العين وبدن
سبحان الله
وكانت امرأة صالحة
أي
يعني كل الناس يأتون إليها تعالجهم مجانا ما تأخذ منهم
الله أكبر
يعني كان في أجائزنا السابقين صلاح وتقى شيء واحتساب الله أكبر.
طيب قبل ما أدخل الحقيقة في القضايا بالذات ما يتعلق بالعلم الشرعي وانتشاره، سأعود مرة أخرى إلى أثر الوالدين، جزما أن هناك دروس أخذتها من والديك كان لها أثر في حياتك ولا بد أن تنقلها لهذا الجيل.
نعم.
ما الأهم التي من الدروس التي رأيتها من الوالدين؟
رأيت أهم شيء أن الإنسان لا يقول مستحيل. لا يقول شيء مستحيل أبدا، يحاول ويحاول ويحاول، إذا فشل في المرة الأولى لن يفشل في الثانية، وإن فشل في الثالثة فحتما سينجح في الثالثة. المداومة الدؤوب، العمل الدؤوب المستمر له نتائج طيبة.
يا سلام. وهذا رأيتها من الوالدين؟
عدم اليأس. نعم، عدم اليأس. الوالد كان يحاول دائما ولا يأس، كلما حاول عمل ولم يوفق فيه قال أكرر مرة أخرى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك الوالدة. أيضا الالتزام بالأخلاق الفاضلة الإسلامية، كل الإسلام ومبادئ الإسلام وأخلاقية الإسلام كلها خير وبركة.
الله
سبحان الله العظيم، ما أصيب إنسان مصيبة وذكر الله واستغفر ذنوبه إلا وجليت.
الله.
كان إذا أصيب أحدنا تقول تصدقوا،
تقول الوالدة،
تقول الوالدة تصدقوا.
سبحان الله.
الصدقة تضفي خطيئة، الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة الصدقة الصدقة. كانت تعتبرها علاج الأول، علاج الأول هو الصدقة. تقول تصدقوا، تصدق عن فلان، تصدق عن فلانة، تصدق عن فلان، تصدق عن فلانة، إنه مصاب، إنه مريض. فكانت تقول دائما الصدقات تقي مصارع السوء، الحديث صحيح كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق التي فقدناها في مجتمعنا الآن مادي.
كان الوالد حريص أن تتعلم وبالذات تخطط الطريق الشرعي؟
جدا. لكن الوالد رحمه الله كان كفيفا وقليل المراقبة، كنا شباب يعني نتنقل، لكن كان حريصا دائما على أن أكمل القرآن. أهم شيء إكمال القرآن، فلما أكملت القرآن كأنه إزاح عنه شيء ابن ثقيل، يريد القرآن. وكان يتمنى ودائما يكرر عليه الغيب، لا يضبط القرآن الغيب، القرآن الغيب، القرآن الغيب، القرآن الغيب، كرر عليه دائما. فبدأت في علم الغيب لكن عاد دخلت المدارس الحديثة.
طيب أنت لما شبيت في البيت وكبرت، طبعا ما كان الشيخ محمد إبراهيم موجود رحمه الله جزما لأنه كبر وخرج من رعاية والديكم رحمة الله عليه، ولا لا؟
نعم.
يعني ما أدركته
تفرق، إلا أدركت
في البيت،
ما أدركت اجتماعهم.
أي مجلس ما أدركت الاجتماع،
ما أدركت اجتماع في بيت واحد لا، لكن كانوا يسكنوا جنب جانب بعض، يعني كانوا أسرة واحدة
جنب بعض،
هنا كان مجلس واحد في بعد المغرب، كل جميع يجتمعوا في مجلس الشيخ محمد بعد المغرب.
سبحان.
حتى من أهل الرياض يأتون. أذكر الشيخ عبد العزيز بن حسن، يسمونه أبو الحسن الكبير، كان يأتي دائما حضر مجلس العام، وكان يأتي بعض أسرة الرشيد يحضرون، عبيد الرشيد، وكان كثير من أهل الرياض يحضرون مجلسه بعد المغرب.
الله.
يعني هذا خاص بهم. أما العشاء فهو درس، والمغرب درس، والعصر درس، والظهر درس، والصبح درس، كل ما شاء الله وقت مليء بالتعليم
رحمه الله.
عليه
دخلت قلنا المعهد العلمي وقبلت في المعهد العلمي ودرست إلى أين؟
إلى الثانية متوسط.
طيب وبعده؟
بعده أخي إبراهيم رحمه وفقه الله ورحم الله والدنا.
نعم.
كان فرصة افتتحت المعهد والكلية، دار العام المعهد والكلية طوروها.
أي نعم.
فوجد فيها وظائف، قال أخذ أخي توظف قبل أن يفوت الركض، لأن الوظائف في شح، قد تكون في شح في المستقبل. فأخذني وتوظفت، وقال أدرس ليليا، ودرس ليليا الحمد لله رب العالمين.
وانهيت الثانوي؟
لا، درسنا ليليا، وقالوا هناك مشروع يسمونه مشروع العام، مشروع إيزنهاور، تأخذ الثانوية في نظام 3 سنوات.
أيه.
قالوا لنا في وزارة المعارف الذين يحملون شهادات المعاهد العلمية من ابتدائية وثانوية سيقبلون، ومتوسطة سيقبلون، لكن لا نعطيهم وعدا تأكيدا، سنشكل لجنة لتدرس أوضاعهم وتقارن بين الشهادة الابتدائية في المعهد والشهادة الابتدائية في وزارة المعارف.
تمام.
فدرسنا، بقي على الاختبار تقريبا 20 يوما و3 أسابيع، قالوا لا، الذين يحملون من شهادات المعاهد والكليات مرفوضة، الشهادة لن تقبل. فكانت خيبة أمل لنا كبيرة جدا، ورجعنا من الصفر، رجعتنا من الصفر.
عجيب.
نعم نعم.
طالبوكم بالدراسة من جديد؟
نعم، أنا أخذت الصفر، تراجعت من الصفر. درست الابتدائية في الليل، ونظام 3 سنوات المتوسطة في الليل، ونظام 3 سنوات متوسطة ثانوية في الليل.
ما شاء الله، والله المثابرة.
نعم نعم نعم.
ما شاء الله. وتعمل الصباح؟
وأعمل في الصباح. نعم. أعمل في المعاهد والكليات وأدرس في الليل.
ولا بعد تزوجت في ذلك؟
لا لا ما,
ما بعد ما تزوجت. طيب أكملت إذن مرحلة الثانوية ثم تقدمت في جامعة الملك سعود، كانت جامعة الرياض ذلك الوقت.
نعم. في كلية التجارة.
كلية التجارة.
كان عميدها مصري اسمه حسين السيد.
أي.
أذكره ما حتى العمداء السعودي ما بعد يعني أخذهم.
ما كان في عدد كبير.
لا ما كان عدد كبير.
وكان مدير الجامعة من هو؟
حسين السيد مصري.
مدير الجامعة كلها؟
لا مدير الجامعة كان أظن عبد العزيز الخويطر.
كان الخويطر. ودخلت كلية العلوم، كلية قسم العلوم السياسية.
التجارة. نعم. التجارة. العلوم السياسية. كانت مدموجة كلية الحقوق والعلوم السياسية. في كلية واحدة. الآن فصلوا كلية الحقوق عن العلوم السياسية.
يا سلام. إيش يعني من تتذكر من المعلمين سواء في المرحلة الدراسية الأولى أو في الجامعة كان له أثر في حياتك؟
في رجل لا أنسى أثره أبدا في المعاهد والكليات.
أهي.
اسمه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا من مصر.
محمد عبد الوهاب
البنا.
البنا.
هذا رجل فاضل 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 جدا جدا.
وش كان يدرسكم؟
كان درسنا اللغة العربية.
الله.
حينما التحقنا كنا صغار، فكنا ثلاثة أو أربعة مستوانا ضعيف عن زملائنا. كان يقول يا أبنائي أنتم مستواكم ضعيف، تعالوا عندي في البيت خذوا دروس خصوصية حتى تحقوا بإخوانكم.
سبحان الله.
فخصص لنا بعد العصر كل يوم، وكان رحمه الله
مجانا.
مجانا الله مو مجانا بس.
آه.
تقول قصة.
أيوة.
وكان يأتي لنا في نهاية الدرس بالشاهي والكيك، أقراص الكيك، كنا ما نعرف الكيك، كان يعمل عندنا. فكان رحمه الله يبذل جهدا جبارا حتى ارتفع مستوانا. قال الحمد لله الآن اطمأنيت، الآن مستواكم قريب من مستوى زملائكم.
يا سلام.
أردت أن أكافئ جزاه الله خير بس مبلغ المال، فأحمر وجهه وأخذ يدفني، عيب عيب يا ابني عيبني، حتى أخرجني الباب وصك الباب وجهي.
الله الله.
رحمة الله عليه رحمة واسعة. الله أكبر. هذا رجل فاضل لا أنسى فضله عليه.
سبحان
أبدا. يعني شوف التضحية والفداء والإخلاص شيء غريب جدا. يعني دروس الآن هالوقت كل يعلن عنها بفلوس وبالساعات وبالآخر.
دروس الخصوصية لازم. لكن هذا تأثيره في المرحلة غيرها أحد، ولا ننتقل للجامعة في تأثير آخر؟
لا لا أبد، هذا هذا اللي أذكر.
طيب فضله في المرحلة الجامعية.
المرحلة الجامعية دخلت الجامعة وكان يعني ما شيء مهم جديد علي.
أيه.
يعني ثقافتي ودراستي تؤهلني حتى بعض. أيه. الزملاء قال كلمة جزاه الله خير، يقول أنت سابقنا بسنوات عديدة وسنوات ضوئية كما يقول. يعني مستواك أعلى من مستوانا. قلت لا أنا أكبر منكم سنا وأقرأ وأنتم ما تقرؤون هذا.
لكن أنت لما دخلت الجامعة كنت تزوجت ولا لا؟
كنت تزوجت. نعم.
أيه.
تزوجت في 28 في 28 صفر 1378
78. وكنت قبلها موظف.
كنت موظف. نعم.
أول راتب استلمته كم؟
أول راتب استلمته 420 ريال.
أوه مبلغ كبير.
نعم نعم. هذا اللي خلى أخوي جزاه الله خير يحرص على أني ألتحق بالعمل الحكومي.
420 يمكن تدفع فيها إيجار ويمكن.
نعم نعم نعم. كان مبلغ كبير. تقول واحد يا بركة الله سبحانه وتعالى. شرينا الثلاجة للبيت وشرينا بعض الأثاث وشرينا أشياء كثيرة.
الريال وش يجيب تتذكر؟
أوه الريال يجيب مبالغ كبيرة الريال.
إيه.
كان يصرف لنا علي مشكير رحمة الله عليه في المعاهد وكل هذه الأيام يصرف لنا 70 ريال فضة.
فضة.
مكافأة الابتدائي 70 ريال، مكافأة الثانوي 200 ريال. شوف القفزة. الثانوي يأتون من جميع قرى نجد يدرسون في حاجة أكثر منا، وسبعين ريال للطلاب الصغار في التمهيد يساعدهم على شراء الكتب يساعدهم، لكنها لا مفعولة.
صحيح.
يوفر
من 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 زملائك في المرحلة الدراسية الأولية ابتدائي متوسط
زملائي تتذكر. زملائي جاري وأخي صديقي الشيخ عبد العزيز بن الملك كان زميل لنا.
آه.
وعبد المحسن بن إبراهيم توفي رحمة الله عليه.
الله.
من الشيخ إبراهيم محمد توفي رحمة الله عليه. وأذكر من زملائنا أيضا الشيخ العجلان رحمة الله عليه توفي، كان تخرج من معهد وواصل تعليمه. وأيضا الشيخ عبد الرحمن الدويش، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الدويش أيضا دكتور الآن في المعهد وكله تقاعد. هل أذكرهم معنا في الابتدائي
ما شاء الله
إلى الثانوي إلى المتوسط.
جميل. لكن أكيد فيها أيضا بعض المشايخ اللي درسوك غير من ذكرت، يعني فيما نعلم أن الشيخ عبد العزيز سلمان مثلا درك.
نعم نعم. الشيخ عبد العزيز سلمان كان يدرسنا في الفقه.
أيه.
وكان رجل فاضل جمع الله له بين العلم والنكتة وخفة الروح.
الله.
وكنا دائما نشتاق إلى درسه
في الفقه.
في الفقه.
أيوة. له منهج معين.
له منهج له يمزج النكتة بالعلم ودائما يتكلم عن النكت والمجتمع وإلى آخر. كان أذكر معنا وفد من حلب جايين يدرسون العلوم الشرعية. كان دائما يعني يعرض بهم وينكت، يقول يا شيخي وش تبون بعلمنا وش تبون بعلمنا، خلكم في علمكم خلكم في علمكم. ماني مجاوبك سألك تقبلون سبحان الله العظيم
نكتة يعني
إيه كنت تقبلون منه روح نكتة.
لكن يلزمكم بمنهج معين في الحفظ في
الفقه. نعم لابد لابد في كتاب الفقه الأخصر المختصرات لابد تغيب صفحة ونص أو صفحتين لابد لابد، لكنك كان متسامح يعني يعرف أنه غيب صعب يسألك يحاول أن يشوف هل أنت استوعبت ما درست ما غيبت ولا لا، بس هذا اللي يهمه. طيب يسألك مثلا الطهارة وش الطهارة وش الطهارة ليش الطهارة كذا كذا ليش الشرع.
شيخ صالح صين درسكم أيضا؟
نعم درسنا صالح صين فترة بسيطة جدا.
في إيش
درسنا؟ في الظاهر في اللغة العربية.
في اللغة
العربية جانا مرتين في اللغة العربية، ثم الظاهر أنه يعني ما رغب في استمرار في التدريس انتقل إلى مكة وراح مكة.
عبد الفتاح قاري درسك في القرآن الكريم.
القرآن الكريم الله كان صوته رائعا جدا ما شاء الله، قرأ في حفلة الملك سعود وكان رائعا جدا سبحان الله العظيم، صوته جهوري وعالم من علماء القراءات ما شاء الله. كان يتكلم ويشرح.
هو مستقر في الرياض كان في ذيك المرحلة؟
كان في الرياض نعم كان في الرياض. كان أحد أولاده أظن عبد العزيز كان صغير جدا.
نعم
عبد العزيز سمي أبو عبد العزيز الشيخ أبو عبد العزيز
رحمه الله. طيب خليني أنتقل إذا أذنت أيضا لمرحلة أخرى وهي المرحلة الجامعية. أنت ذكرت بأنك في الجامعة جئت مهيئا وبالتالي كانت الدروس أيسر
نعم
عليك
نعم
من غيرها.
نعم
مش تتذكر في المرحلة الجامعة من التأثير أو التأثر سواء كان من الأساتذة من الزملاء أحداث معينة؟
أتذكر الغازي القصيبي كان عميد ثم انتقل إلى وزارة الكهرباء والشؤون.
كان عميد وأنت تدرس؟
نعم ثم خلفه سليم.
نعم
ثم خلفه الملحم، ثم كانوا يسمون كلية التربية جامعة هارفارد لأن تنتج علماء وتنتج وزراء.
هذه كلية التربية؟
كلية التجارة.
التجارة نعم.
فيها سليم وفيها الملحم وفيها كل اللي درسوا في الجامعات الأمريكية.
وين كانت؟
كانت في بيت الأمير مشعل في عليشة. بيت كبير واسع.
عددكم كبير تذكر العدد؟
ما لنا عدد مو غير مو كبير. كان يمكن 3 سنوات أو كل سنة فيها فصلين وفصل. ومستوعب البيت، لكن عاد لما تحولت العلوم الإدارية أنشأوا مبنى جديد في الكل في عليشة وضم كل الأقسام.
طيب الغريب يقال بأنك درست في هالمرحلة ومعك ابنك أيضا في نفس الكلية.
نعم نعم
وهذه من الغرائب.
نعم تخرجت سنويا الابن أكبر ابن عبد المحسن في يوم واحد
ما شاء الله،
وكان هو الأول على مجموعته وكنت الأول على مجموعتي، وكان تقديرنا طبعا الحمد لله رب العالمين الأول مع المرتبة الشرف الأولى.
الله.
فهو جاء أيضاً عين معيد وأنا طلب عرضوا عليه الإعادة وقالوا عندك قبول في جامعة ييل أمريكا لدراسة القانون الدولي. قال لي رئيس القسم دكتور عبد الله القلف نحن في حاجة إلى مدرس في القانون الدولي، ما عندنا قانون الدولي وأنت مرشح لهذه، وسنطلب نقلك كمعيد ولن ينقص راتبك. ما ينقص راتبك أني توجه آخر. أنا أخذت الآن توصية من دكتورين حتى أنضم إلى كلية التربية لدراسة الفقه المقارن في كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية لتوجه آخر. قال عاد من توجه آخر تنازل لي من بعدك في الترتيب، تنازلت له لا مانع لي أنا متنازل عن الأولوية والابتعاث وكذا.
يا سلام. وأنت مستمر في الوظيفة؟
مستمر في الوظيفة نعم.
طيب بعد تخرجك هل سترتقي وظيفتك ولا بتستمر في وظيفتك كما هي؟
استمرت في وظيفتي، لكنه فعلا يعني حتى أذكر أنه كان في مسابقة الثانية عشر وكنت سألت مدير شؤون الموظفين قال لا وين أنت بينك وبين منافسك مسافة كبيرة.
لصالحك ولا لصالحك؟
لصالحي. قال أنت مؤهلك الجامعي يعني أنت بامتياز مع درجة مرتبة الشرف وهو جيد جدا، أنت أكملت دورة متقدمة في معهد الإدارة وهو ما لم يكمل، أنت عندك 58 نقطة وهو عنده 30 نقطة فقط.
وبالتالي قبلوا.
وبالتالي قال لي لا يعني أنت اطمئن 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 الثاني عشر لك. لا تفكر. قلت الحمد لله أنا اطمئن، لكن عاد زيادة في الحسب أشوف. قال لا لا هذا تأثير الوظيفة طبعا على مستوى تأثير الجامعة كما كنت الشهادة الجامعية على وظيفة.
وكانوا قلة اللي أخذوا الجامعة.
نعم
في المرحلة
أذكر وأنا بعد ما أكملت جاني 4 خطابات من شركة الكهرباء وشركات وشركات
دورون وظائف.
دورون الأول امتياز أمريكا. امتياز أمريكا كانوا هاجس الشباب مع امتيازات مع حصول سكن مع إلى آخره إلى آخره. حتى شركة أرامكو كانت تقول والبنوك بعد يقولون عندنا سكن، وحالة الوفاة تعتبر يعني مسدد السوق السكن كله ويعود إلى ورثته.
سبحان الله،
امتيازات اللي ينادون بها.
طيب أنت عملتها الله يحفظك في الكليات والمعاهد العلمية ثم وزارة العدل. أنا أريد أن أمر على هذه مرورا سريعا، لكن الذي يهمني في هذه المرحلة أنه جزما كان هناك علاقات مهمة مع الشيخ محمد إبراهيم مثلا رحمه الله، الشيخ إبراهيم بن محمد. ودي أمر على هالصفحة المهمة في حياتي.
العم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يمثل القمة، قمة الأداء في الإخلاص وفي التفاني وفي نشر العلم الشرعي، وهو من علماء الربانيين النادرين. فكان رحمة الله عليه مقسم وقته موزع توزيع عجيب، خصص معظم وقته لطلبة العلم. كان يدرس بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الفجر، الضحى، بعد صلاة الظهر، لا يرتاح إلا بعد العصر.
الله أكبر.
وكان دائما يحرص على أن يستقبل الجميع في بيته ويلبي طلباتهم ويحضرهم. وموقفين حقيقة أثار انتباهي في سماحة الشيخ العم محمد الله عليه، وحبه لطلبة العلم وحرصه مع القضاة. هؤلاء شريحتين من المجتمع والطائفتين لا يسمع فيهم إطلاقا.
الله.
أذكر مرة كنت شاددة وراح المسجد صلي،
أيه.
وكان دائما من فيذا من فيذا الخفيف يقضي فيذا ويروح المسجد رحمة الله عليه. وأنا أمشي أنا وياه المسجد، جاء واحد وقال يا محمد بن إبراهيم، قال نعم سم، قال يا محمد بن إبراهيم، قال سم، قال ثالث مرة يا محمد بن إبراهيم، قال نعم، قال حط عندنا قاضي من قضاة المسلمين، قال أنا حط عندك نصراني ولا كافر؟ وقف الشيخ وقف شعره، الرجل هرب خاف من قوة الشخص يوم شوفها بالعصا. قال وين؟ قلت هرب طالع منك. خلاص راح وكمل الصلاة وعاد. فاستدعى الكاتب قال اكتب الآن كتاب مستعجل أو برقية للنظر في محكمة كذا كذا وأداء القاضي، هل هو مستمر هل هو كذا. سبحان الله، هذه غريبة. لا
التأكد من الشكوى وما سببها،
الشكوى ما ضاعت، لكن ما أراد يظهر للشاكي أنه يسمع.
صحيح.
كل قاضي يسمع فيما يخالف بينه وبين سوى الله
رحمه الله.
هذا موقف لا أنساه. الموقف الثاني حبه لطلبة العلم ودفاع عنهم واعتزاز بهم. تخرجت أول دفعة من أول بعثة من معهد صامطة العلمي ثانوي العامة، كان صامطة العلمي، وجاءوا للرياض يواصلوا في كلية الشريعة، فرحة فرحة كبيرة. وأرسل كان في الترحيلات شخصي قال السحابات رحمة الله عليه، قال استقبلهم وهيئ لهم السكن وخلهم يجون يسلمون عليه يشوفهم.
الله.
ذهب المطار وكانوا عمال المطار ومضى في المطار. أول ما جوا الشباب مساكين حذيتهم زنوبة كما يقولون، لباس مرثوا يرثون عليهم شماغ واجف وكذا. فتأثر السحبان وطاقوا يتخالقوا إياهم، قال هذا أمرك منكم هذا. جاء وأخبر العم الشيخ محمد، قال من فيهم الكبار؟ قال والله حتى مدير المطار واقف إنك كلام. استدعى المدير، أنا حافظ أن استدعى المدير المطار تكلم عن الكلام. قال لي هل أنت وجماعتك تكتون أطلبة العلم؟ هذا إن شاء الله بينفع الله بهم في لا إله إلا الله. الآن منهم من القضاء العالي في مجلس القضاء الأعلى، سبحان الله، في المحاكم العليا،
من هالوقت
علماء فطاحلة، علماء فطاحلة.
أشوف لو ردوا هذول كان راح وأجرهم من هالشيء.
الله أكبر، تكلم عليك كلام شديد. المهم راح ظهر الرجل من بكرة وفي منصبه
هالقوة.
له موقف مع طلبة العلم مع القضاة لا يسمع فيهم ابدا.
هو ولد فاقد للبصر رحمه الله.
نعم. لا، وكان مبصر الى اظن سن التاسعه والعاشره. ذهب للبحرين يعالج. كان يوم كان منتشر مرض يسمونه برغيد اللي هو الرمدي،
الرمد اللي يصيب العيون،
الرمد الصديدي، الرمد الصديدي. كان قضى على حتى الوالد ومعظم المشايخ كلهم فقدوا بصرهم يسمونه.
الله المستعان. ولا مستشفيات ولا شيء. طيب اسمح لي أنا أقف مع هذا الفاصل ثم نعود لمواصلة.
إن شاء الله إن شاء الله.
فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود لمواصلة رحلتنا، أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي وتراني منعدا.
ضيفنا هو الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله آل الشيخ على أعتاب الثمانين، لكن روحه الوقادة تحمل هم أمته. ولد عام 1359 للهجرة بالرياض، تلقى تعليمه الأولي بها، ثم تخرج في جامعة الرياض جامعة الملك سعود حاليا. تدرج في العمل الوظيفي حيث عمل في الكليات والمعاهد العلمية، ثم انتقل إلى وزارة العدل ثم مجلس القضاء حتى أصبح أمينا له، وتقاعد عام 1425 للهجرة. ضيفنا من أسرة علم وفضل، فوالده الشيخ عبد الله بن إبراهيم هو أخ للعلامة محمد بن إبراهيم مفتي عام الديار السعودية إذ ذاك، رحم الله الجميع. وهذا هيأ للضيف أن يعيش بجوار العلماء وأن يجالسهم، ولذا ففي جعبته من حياتهم الكثير.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ. ما زال الحديث الشيخ الله يحفظك عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أنت تحدثت عنه وعن بعض دروسه، ودنا أيضا نتحدث عن تأثرك به. هل حضرت له شيئا من الدروس أنت؟ كان بينك وبينه مواقف خاصة بك أنت؟
الحقيقة الشيخ محمد بن إبراهيم كما قلت هو قمة العلماء، علماء الربانيين. كان رجل فريد
رحمه،
لا يفكر في المادة ولا يفكر في شيء إلا في خدمة العلم والعلماء، هذا معروف عنه رحمة الله عنه أنا كلهم. الشيخ محمد بن إبراهيم عالم لوحده. أذكر أنه أول ما بحثت أو أصدرت ميزانية سأل جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه عن راتب الشيخ محمد بن إبراهيم مقابل الأعمال التي يقوم بها، فهو رئيس مجلس القضاء والمفتي ومدير الجامعة ورئيس الجامعة الإسلامية في المدينة
والمعاهد
والكليات ومدارس البنات، أكثر من 10 وظائف كلها مستلم بها ما يتعلق بالتربية والتعليم والأمور الحساسة الشرعية، مناطق من الشيخ محمد وترك الشيخ محمد وراء يصاب عليها واختيار ما يراه كفؤا لها. قال ما لها راتب؟ قالوا ما لها راتب، يأخذ مخصص كما يأخذ المشايخ. قال لا ما يصير، على الأقل يأخذ راتب وزير. الشيخ محمد ما فكر في راتب ولا فكر فيه ولا يدري، حتى جابوا له قال في مسير انك مدرج وزير. استغرب قال وزير ايش؟ وزيرنا ما. فاستغرب رحمه الله عليه يعني انه يحط رتبه وزير او يخصص له راتب من الدوله مقابل الاعمال التي يقوم بها. كان لا يفكر في الماده بقدر ما يفكر في خدمه العلم والعلماء، من الاوائل الذين ساهموا في بناء هذه المملكه رحمه الله عليه. وكان يحظى بتقدير ورعايه الملك عبد العزيز شيء ما يصور، كما حدثونا عن مواقف مع الملك عبد العزيز. ايضا كان يحترم العلماء، وقع خلاف بين احد العلماء وبينه وبين واحد من تلاميذه، كان سابقا تلميذه هو الشيخ ابن باز على موضوع الطلاق.
صحيح.
كان الشيخ محمد يرى انه الثلاثه تثبت بلفظه واحده.
نعم.
والشيخ ابن باز له راي اخر.
صحيح.
فكان يحترمه ويقدسه ويقول له يقول له هذا رايه ويحترمه ولا يسمع احد يتكلم فيه ابدا.
الله.
ايضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه حصل موقف معه.
اي نعم.
ألف الشيخ عبد الرحمن كتاب عن يأجوج ومأجوج، قال إنهم هم الجنود هم الأمريكان والغربيين الذين يمثلون المملكة ولهم جنود ومأجوج. فتأثر الملك عبد العزيز قال كيف يقول عالم وهؤلاء جوج ومأجوج؟ كيف الله أعلم بجوج ومأجوج وكلامه. العم الشيخ محمد لم يغير رأيه في أبدا، احترم رأيه، قال هؤلاء قال هذا رأيه كعالم، هذا رأيه أنا احترم رأيه. فهو دائما يجل العلماء ويأخذ برأيهم وإن اختلف معهم لكنه يحترمهم.
الله
هذه ميزة العلماء نفقدها الآن. الآن الله يتوب علينا عالما أو طالب علم اختلف مع ثاني أصار يهاجم الشخصية يقول فيه ما لا يقول.
أنت كنت في الكليات والمعاهد وهو كان المسؤول عنها رحمه الله.
نعم كان الرئيس العام.
كان الرئيس. وش تسنمت فيها من المناصب؟
أنا عملت آخر ما وصلت إلى محاسب مستودعات. ما طولت الحقيقة 4 سنوات ثم انتقلت
لوزارة العدل.
وزارة العدل نعم.
انتقلت لوزارة العدل أيضا موظف.
موظف نعم.
تدرج بك العمل الوظيفي حتى صرت
أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
أمين عام مجلس القضاء الأعلى. وهذا نبغى فيها وقفة الحقيقة. مجلس القضاء الأعلى لا شك أن كان لك فيها صولات وجولات وتعرف عدد من العلماء. كان رئيس المجلس في ذلك الوقت من؟
الشيخ صالح الحيدان.
الشيخ صالح
الله.
الشيخ إبراهيم بن محمد كان وزيرا للعدل.
كان وزيرا للعدل وترأسه فترة من الزمن.
أي.
ثم أسند إلى الشيخ صالح الحيدان.
يا سلام. أبغى الحقيقة أتحدث عن هاتين الشخصيتين المهمتين في القضاء وبدايات القضاء وكيف شهدت تطوره وأعداد القضاة والمعاناة اللي مرت بهم.
أول الحديث عن الشيخ إبراهيم بن محمد طبعا يعني كما يقال شهادتي مجروحة، لأنه ابن عمي، لكن لا يمنع أن يقول حقيقة هذا الرجل أعطاه الله من مكارم الأخلاق ومن العلم والحلم شيء كثير.
رحمه الله.
صحبته في السفر والحضر في المؤتمرات الدولية، كان رجل متميز يحب الناس وتعاطف معه، كان رجل كريم في أخلاقه في تعامله مع الناس كثير. سبحان الله، يحول كثير من المشاكل التي تحتاج حلها إلى دماء، لكنه سبحان الله بكلمة واحدة يحلها. قضايا الموارد من القبائل والنزاع الذي يحصل يأتون إليه ويحلوا، سبحان الله العظيم، يتقبلون بأخلاقه واستقباله لهم وترحيبه بهم ومعاملته المعاملة اللطيفة الكريمة. هذا الرجل سبحان الله مؤثر بأخلاقه. أنا أذكر أني كنت محرر في بعض الرسائل التي تريده، وكان بعض الأخوان يعني يعتب علي عتبا في شيء من الصلافة
على الشيخ،
على الشيخ
في الرسائل اللي
الرسائل تجي رسائل دولية ورسائل، وكنت أرد عليه يعني بأسلوب أقول يعني استغرب هذا منك طالب علم، استغرب هذا. فكان رحمه الله يشطب عليه يقول لا لا تكتب هذا،
الله
لا تكتب، اكتب إن شاء الله سيكون خيرا بس، وإن شاء الله سنولد. استغربت وتأثرت بأسلوب سبحان الله العظيم، لا يحب أن يسيء إلى أحد أبدا إطلاقا حتى ولو أساء الناس إليه، شيء غريب سبحان الله العظيم. يا أكبر الرجل، وكان يحظى بتقدير طبعا واحترام جلالة الملك رحمة الله عليه، الكاد والإخوان كلهم يقدرون يحترمونه.
هو كان وزير عادل في عهد الملك خالد ولا قبل؟
لا، في عهد الملك فهد بن عبد العزيز.
أي أول ما عين كان في عهد الملك فهد 402 فما فوق.
نعم، لا، في 95 تولى الوزارة.
95
إلى
95 عهد الملك فيصل ثم الملك خالد.
نعم، 1410 ترك الوزارة في شوال نفسه.
أي
تسلمها في 15 28 شوال 1395.
إذن بعد مقتل الملك فيصل.
نعم.
أي في عهد الملك خالد. نعم. ثم بقي في عهد الملك خالد وجزء من عهد الملك فهد.
نعم.
جميل. الشيخ صالح الحيدان أيضا جزما كان لك معه مواقف كثيرة.
الشيخ صالح الحيدان سبحان الله جمع الله له بين العلم والمعرفة، وهو من الطراز الأول من مشايخ السابقين. كان تأثر بالعم الشيخ محمد تأثر بالغ، فدائما يقول قال شيخنا أفتى شيخنا، إذا قال شيخنا وأفتى شيخنا
هو يقصد الشيخ
الشيخ محمد إبراهيم، لأنه عمل معه، عمل معه فترة طويلة في دار الإفتاء ثم في رئاسة القضاء، تأثر به تأثرا بالغا، وكان حريصا دائما أن يعود أو يرجع إلى الفتاوي التي أصدرها والأحكام التي ميزها. يقول قال شيخنا، تطرق شيخنا في موضوع فلاني، أفتى في كذا، حكم في كذا شيخنا رحمة الله عليه. ثم كان دائما يقول عن يعني آراء وأفكار في إسلام الشيخ محمد، كان لا يحبها إلا لقرب المقربين إليه، والشيخ صالح يعتبره ابن الله، فكان يقص عليه قصة الأسرة وقصة الوالد الشيخ إبراهيم في كل قضاء، وقصة وقصة، حتى أني سمعت من قصة الوالدة الجوهرة حينما سجن والدها بقصيدة قالها كالشعراء يقولون ما لا.
الجوهرة
الجوهرة الهلالية.
أي هذه جدته.
جدته نعم.
أي نعم.
يقول الشيخ قص عليه قصتها.
أي.
وأن والدها عبد العزيز الهلالي رحمة الله عليه، محمد الهلالي، الشيخ محمد الهلالي، محمد العزيز الهلالي، قال قصيدة يمدح الإمامة ويذم العقال. قصيدة شعر لا شعر لا يخلو شيء أبدا. حقيقة مؤثرة. لأنه بعض الفئات صاروا يردونها، وبعض المتطرفين صاروا يردونها، وصار لها صدى. ثم عاد وأوقف وحقق معه في هذه القضية.
عجيب.
فقالت الوالدة العم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، هذا أخوي كذا، ما كان يقصد كذا، وهو مخلص الناس، فذهب إلى الملك وكلمه وكذا. قال يا بنتي الملوك لا يؤتون في غضبهم حتى تهدئ القضية. فما كان منها إلا أن ذهبت إليه رحمة الله عليها.
الله
سلام. كان الملك عبد الكريم متسامحا قال أهلا بأم الشيخ وبنت الشيخ وزوجة الشيخ، جمع الله لك من المشايخ ثلاثة. مشتبين قالت قال هذا الله يهديه، قال قصيدة يعني ما كان مفروض يقولها، لكن سامحناه وإنسان مشعور، لكن خبريها الله. قالت قال قصيدة ينقضها، وقال كذا وكذا 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 وكذا.
إيه.
هذه القصة قال الشيخ صالح بن الحيدان عن رواية عن العم الشيخ محمد رواها له، هذا يدل على محبة العم الشيخ له.
الله.
وتمكنه أنه معامل كأحد أبنائه.
الله.
رحمة الله عليه.
لكن على طهر العقال، يعني ما السبب في أن غالب أهل الرياض ما كان يلبس العقال بالذات كبارهم؟ ما السبب؟ يعني
كانوا يقولون أنه جاءنا من جهات أجنبية، وأنه تقليدا لطائفة معينة.
لكن مو صحيح انه اختص باهل الرياض مثلا، مو
لا 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 لا
يتناقلها الناس
لا لا أيه. وان الامامه الاولى الامام من يلبس امامه، ما حد يلبس امام الله أيه. قله نادره من الاخوان السابقين
أيه. لكن كما تفضلت انه مو بصحيح للناس، بعضهم يكتب ان هذا كان خاص باهل الرياض وانه
امام
الملك عبد العزيز، هذا غير صحيح.
لا لا
صحيح، هذا غير صحيح. اي
هذا العقال هو طبعا شعار عربي للجميع
صحيح، لكن قصدي انه تميز اهل الرياض
بعاده الشام، لا بعاده الشام كانوا يلبسونه، وبعاده الاردن وبعاده العراق.
أنت في شبابك بدأت السفر، وأنت في شبابك بدأت تسافر، ولا ما سافرت أبدا إلا بعد أن كبرت؟
لا والله سافرت في الشباب
سافرت.
نعم.
أنا سمعت أنه حصل لك 3 أو 4 حالات يعني أشرفت فيها على الموت، واحدة منها في البحر.
واحدة في البحر، هذه في ميناء جدة، الرويس جدة. كنت أنا ويا واحد اسمه سليمان الحلافي، من المعروف الآن، وهو والد الحلافي التاجر المعروف.
نعم.
كان في الميناء باخرة مصرية بعيدة شوي عنا، وكنا نسبح وكنا نتسابق نصل إليها، فتسابقنا في السباحة حتى أشرفنا على الموت. وكان بجوارنا سمك القرش، يقول لي أشوف الموت في وجهك وأنا أقول أشوف الموت في وجهك.
لا إله
سبحان الله العظيم، ما كدنا نصل إلى هذه إلا نحن يعني مو ميتين، شفنا الموت، شفنا الموت من التعب، وشفنا الموت من السمك القرش.
شباب وحماس.
نعم نعم سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ما قدرنا خارط يعني، حولوا البواخر بقواربهم وأنقذوا ورفعونا فوق، قالوا ما نقدر
ما نقدر إيش
ما نقدر نرجع كل مينة حتى يجينا أمر.
أي أنتم كذا تجاوزتم المياه الإقليمية؟
نعم رحنا سبحنا لها
حجيب،
وأن نتسابق، كنا في البداية نتسابق ظنا منا أنها قريبة.
الله.
المهم أسعفونا وقدموا الإسعاف وقالوا ما عندكم مشاكل، أنتم بس تحتاجون إلى ساعات عشان ترتاحون، ثم نعيدكم إلى الميناء بأمر منه، ما نقدر نعيدكم لنا،
لازم في تواصل من خلف السواحل.
نعم نعم خلف السواحل. هذه ناحية. الثانية في أفريقيا، طبعا حدث ولا حرج عن الأسود والثعابين والإلاخر الإلاخر. في الحادث الطائرة كنا منقلعين من مطار جدة أيضا إلى بيروت، وفجأة توقف وشفنا السيارات الإسعاف والحرائق على يمين وسارنا، خير إن شاء الله، والنساء يصرخون، أثري غطى البنزين ما سكر جنبي في النقال، هذا يعني عناية إلهية، ولو شرارة قدحت ولا شيء كان فجر الطائرة بأكملها. وهذه سلام منها يقول دوليا مستحيل.
سبحان
استحيل سلامة.
سبحان.
فالحمد لله يعني هدى الطيار ولم يقلع، وكان مسرع بيقلع، وحولنا الإسعافات والنساء يصرخن يبكون ويصاحبون، الحمد لله ستر الله ورجع. هذه حد الطائرة ما حد لا، فكنت في احدى الغابات في الليل اذكرك الله، قمت داو سمعت جسم ثقيل وطي في ولات الكهرباء، فاذا ما يقول الشباب ولبدة عيونه كان حمر جو، وقف
اسد.
الاخوان قالوا لي اذا شفتوا اسد او ثعل او ثعبان فلا تتحرك، خلي الثعبان يمر على صدرك ويروح، يمر على رجلك، ان حركت لقاك، ان كرهت أو ضربك. الأسد إن تحركت إن جيته هاجمك، إن أقفيته هاجمك، وقف في مكانه وسمر. أنا أخذت نصيحته ووقفت سمرت، سمرت ومغاطفه وأعطاني قفاه وراح.
لا إله إلا الله.
رجعت وقصيتها على الأخوان ما صدقوا، ركبوا السيارة وشافوا ما أمدهم يشوفوا نص كيلو ولا مولعين فيه البول.
ولا هذا هو رفيق البارح.
نعم
البارح. الله المستعان. طيب أنا بختم الحقيقة الحلقة، لكن أريد أن أختمها بالحديث عن تقاعدك. أنت تقاعدت وأنت أمينا لمجلس القضاء في 1425.
نعم.
الحديث عن أمانة المجلس، أمانة مجلس القضاء الأعلى، ما مرادها وماذا كنت تعمل؟ إيش كيف كانت علاقتك بالقضاة؟
الأمانة العامة هي وظيفة إدارية وليست وظيفة شرعية.
أي.
طبعا تهيئة الاجتماعات، تقديم التقارير، تقديم الأوراق للمشايخ، حضور الاجتماعات إلى آخره إلى آخره. لكن ليس لك رأي في التصويت ولا يعني ليست شرعية.
ليست شرعية. نعم. من اللي كان قبلك فيها؟
كان فيها واحد قال له محمد الراشد من شقرة.
أي. الشيخ صالح الحيدان قبل أن يصبح رئيسا للمجلس وش كان مسمى؟
كان عضو في اللجنة الدائمة، عضو في اللجنة العامة.
أي.
عضو عامل وفعال. الشيخ صالح الحيدان.
نعم.
كان دائما يحرر كثير القضايا.
واللي قبله الحركان رحمه الله.
اللي قبل الحركان كان وزير.
اي
كان وزير.
ما كان رئيس مجلس القضاء؟
لا كان الشيخ عبد الله بن حميد كان رئيس المجلس.
اي الشيخ عبد الله.
الشيخ عبد الله.
اي نعم. طيب على كل حال أنا أشكر لك يا شيخ الله يحفظك، وأودي أعد المشاهد أن تكون حلقتنا القادمة ليست في الرياض ولا في القضاء ولا في العلماء ولا في غيرها، أنا سأعودهم إن شاء الله أن أسافر أنا وإياك والمشاهد الكريم إلى أفريقيا
إن شاء الله
في رحلة الدعوية، سنتحدث فيها عن بدايات العمل الدعوي مع ضيفنا، سنتحدث عن أحوال المسلمين في أفريقيا، سنمر بعدد من القضايا المهمة في الدعوة، المعاهد، المراكز الدعوية إلى غير ذلك. هذه الرحلة أجزم أنها ستكون مهمة لكم أيها الإخوة والأخوات، بإذن الله ستكون في الحلقة القادمة. شكرا لضيفنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، وأعدكم بإذن الله استكمال هذه الرحلة في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.